باعتبارهم لم يكلفوا بالأوامر والنواهي الشرعية، أم يتحذر الإسلام في مثل هذه الصدقات؟ أعزائنا المستمعين، بعد فاصل قصير ونعود إن شاء الله، فابقوا معنا. بعد أن استمعتم إلى هذا الفاصل، نتابع الحوار مع الأستاذة فاطمة الأميري من إذاعة طهران. طيب أستاذة فاطمة، طرحنا السؤال أنه قبل سن التكليف، هل يجوز للبنت والولد، يجوز لهم شرعا في مثل هذه العلاقات والصداقات باعتبارهم لم يكلفوا بالأوامر والنواهي الشرعية، أم يتحذر الإنسان في مثل هذه الصداقات؟
أنقل لكم فتوى من فتاوى سماحة السيد آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، في سؤال وجه له من قبل أحد المغتربين أنه هل يجوز اختلاط الجنسين في المدارس إذا علم الإنسان أن ذلك الاختلاط سيؤدي حتما في يوم ما إلى وقوع محرم لطالب أو طالبة، ولو كان مثلا بالنظر المحرم. وفتوى السيد هي لا يجوز في مثل هذه الصورة الاختلاط. أنا
من ناحية من هذه ناحية اجتماعية،
نعم،
لو ندخل
هذا، نعم أنا أستوحي من هذه الفتوى،
نعم،
أنه عندما يختلط الأولاد في سن مبكر ذكورا وإناثا، وتقام فيما بينهم علاقات صداقة، وتباح لهم وتطلق لهم الحرية ويطلق لهم العنان في مجال اختلاطهم كلاما جلوسا درسا وهكذا، هذا في الواقع يؤدي إلى نمو هذا الولد وهذه البنت في أجواء غير طبيعية،
نعم،
في أجواء تشجعه وتؤيده وتؤكد عليه أن هذا الجو هو الجو الطبيعي،
نعم،
فينشأ منفتحا على الجنس الآخر، وهذا بالتالي سيؤدي إلى، عندما يكون منفتحا على الجنس الآخر، سيؤدي مستقبلا إلى انفتاحه أكثر وأكثر عندما تنمو غرائزه في سن المراهقة. ولذلك السائل يقول أنه قد يؤدي مستقبلا مثلا إلى النظر المحرم، ستكون لدى الفتاة أو الفتى الجرأة في النظر إلى الجنس الآخر،
وكلما وجد الكلام معه،
نعم، هذا النظر يعني كما يقول مثلا أهون الشر يعني، وليس الشرين، يعني الشر كثير،
نعم،
فهنا سوف يختزن الشاب الطفل هذه الصورة وهذه الحالة، وستؤدي به الانفتاح على الجنس الثاني،
نعم،
مما سيثير هذه الحالة، حالات الاختزان التي والصور التي يختزنها في ذهنه، سيثير عنده في سن المراهقة،
نعم،
السن التي تنمو فيها الغرائز وغيرها، ستؤدي إلى حالات لو سمحتم إذا، نعم، يسمح المجال نذكرها إن شاء الله.
نعم، يعني قلنا أنه نأخذ مرحلة مرحلة، الآن مرحلة الابتدائية،
نعم،
مرحلة المرحلة الوسطية، السبعة الثانية اللي يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه السبعة الثانية كيف نؤدب أبناءنا وكيف نوجههم على أنه هل يتخذون صديق من الجنس المماثل أم الجنس الآخر؟
إذن
يعني نحن الأدب الإسلامي،
نحن إما أن نتبع الفتاوى والأحكام الشرعية،
نعم،
وإما نتبع الأوامر الإرشادية والتوجيهية،
نعم،
فما ذكرناه في أول كلامنا أن الشارع المقدس من الجانب الأخلاقي
لا يجوز
فرقوا في المضاجع،
نعم،
وهذه فرقوا في المضاجع، قد أنه تتناول الفرد جانبا،
نعم،
جانبا من جوانب الحياة، إلا أننا نستطيع أن نستوحي منها الكثير الكثير.
يعني الشارع عندما يقول لا يجوز،
لا لا،
قسم من
قد نعم. الشارع هنا لا يقول لا يجوز،
نعم،
أمر إرشادي وليس أمر مولوي لكي نطبقه.
لا، أريد أن أقول أنه الشارع الإسلامي عندما يقول لا يجوز، إذن هناك آثار اجتماعية تترتب على هذه الصداقات، كيف نحل المشكلة من جانب اجتماعي؟
يعني تتفضلون أنه لو لم تكن هناك مدارس إلا مدارس مختلطة،
نعم، من جانب اجتماعي كيف نحل هذه المشكلة؟ يعني مسلم مغترب وهو في المدارس الغربية ويختلط مع الجنس الآخر في مدرسة واحدة وهو قبل سن التكليف في هذه المدرسة،
فما دامت المدرسة مختلطة،
نعم،
فكيف يمكن أن نحصن أبناءنا من الصداقات مع الجنس الآخر؟
نوجهه مثلا أن هل يمكن أن نوجهه أنه يتخذ صديقا مماثل في الجنس أم الجنس الآخر ونوجهه؟
بالتأكيد أنتم
أيهما الأفضل؟
نعم. أنتم أتصور أجبتم على السؤال،
نعم.
فطبعا إذا كان ولا بد أن يذهب الأبناء إلى المدارس المختلطة، فلا بد من إيجاد مناعة وحصانة، مناعة أخلاقية، حصانة تربوية لهذا الولد الذي يذهب إلى المدرسة، طبعا الولد ذكرا أو أنثى،
نعم،
عندما يذهب إلى جو مختلط حيث هناك العلاقات مباحة مفتوحة، فإذا كان يحمل الكثير الكثير من الآداب الإسلامية والروح الإسلامية حتى وإن كان صغيرا في السن،
نعم،
الإنسان عندما ينشأ ينشأ حسب بيئته، ينشأ على هكذا مفاهيم، يستطيع أن يميز بين الخير والشر. الطفل الذي في المدرسة المختلطة عندما نوجهه أن الصداقة ينبغي أن تكون لمماثله،
نعم،
يتجنب الصداقات مع الجنس الآخر،
نعم،
لا من باب الحرام والحلال ومن باب
هذا الذي
التركيز على
أردت أن أقوله، نعم، أنه دور الأم والأب يعني لا يكون فقط التوجيه الشرعي هذا حرام وهذا حلال،
نعم،
ولكن التوجيه الفكري،
نعم،
توجيه تربوي، آثار اجتماعية، نبين له النتائج من هذه الصداقات، الصداقة بين
الطفل، نعم، الآن الذي تتفضلون في مرحلة لا يميز بين التحليل والاستنتاج
على قدر فكري، على قدر عقلي، على قدر سنه،
نعم، أحسنت، نعم، التلقين،
نعم،
بحيث نجعله في مرحلة يستطيع التمييز بين الطيب والخبيث،
نعم،
بين الخير وبين الشر، بين الصدق وبين الكذب، بين الأمانة وبين الخيانة وهكذا،
نعم،
فيستطيع أن يعرف هذه حالة حجاب، هذه حالة تميع و
تبرج
وهكذا،
نعم،
ومن أو أن هذه الكلمة صادقة وهذه الكلمة كاذبة، هذا العمل أمانة وهذا العمل خيانة،
نعم،
حتى وإن كان في سن السادسة أو السابعة،
نعم،
فالاختلاط بالجنس الآخر وإقامة علاقات، نحن نستطيع أن نربي الأولاد على أن بما أنك مثلا إذا كان ذكرا، بما أنك الولد الذكر الابن، تستطيع أن تنسجم مع أولاد مثلك، تلعبون سوية مثلا كرة قدم، تذهبون مثلا سوية إلى نادي أو إلى مجال آخر وهكذا، لعبكم بينكم مثلا يتناسب ويتناسق أكثر ما يكون مع بنت وهكذا، البنت كذلك بما يناسبها أن أيضا تكلم معها، فهذه تنشأ روحيتها على أنها لا تنسجم إلا مع بنات جنسها،
نعم، ولكن لا يعني الأفضل أن لا نجعلهم منعزلين منطوين على أنفسهم بأنه لا يقتربون من الجنس الآخر أبدا وهذا لا يجوز وهذا له آثار اجتماعية وهذا حرام وهذا كذا،
مجال.
يعني في هذه يعني حالة تكون معتدلة،
نعم،
ولكن نوجهه أن يتخذ صديقا مماثلا له،
نعم، أحسنتم،
أفضل، نعم،
وفي كل الحالات سواء في المجالات الاجتماعية أو الفكرية أو العاطفية وفي كل المجالات،
نعم،
هناك قاعدة أتى بها الإسلام، لا إفراط ولا تفريط،
نعم،
يعني نفترض أنه في المرحلة الابتدائية وطلبت منه رفيقته في الصف دفترا،
نعم،
فينبغي أن نعلمه التعاون مع الآخرين.
نعم أحسن.
أو جارنا طلب من ابنتنا مثلا شيئا، ينبغي أن لا نضع حواجز نفسية تنقلب علينا بالعكس،
لأنه الممنوع مرغوب. أحسنتم. نعم كما يقولون. أحسنتم. وأخيرا أعزائنا المستمعين، نرجع ونقول في كل بقعة من بقاع العالم فيها سلبياتها وفيها إيجابياتها، فلا نجعل من أنفسنا وأبنائنا وأهلينا ضحية السلبيات والانحراف والانحطاط. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مع تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نبدأ بتقديم أولى الأناشيد تحت عنوان ألف حكاية، نستمع معا.
الليل حيث تمر ألف حكاية في النفس، لكن غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. أرنو إلى الملكوت من كان الذي لك فيها يا عظيم مدبرا. سألوذ في نجواك فاقبل سيدي، هذا اللواذ إليك يا رب الورى. سألوذ في نجواك فاقبل سيدي، هذا اللواذ إليك يا رب الورى. إني خلعت ثياب نثي طالبا عفوا، وروحي تستغيث لتغفرا. كنت اقتربت من العمى لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. الليل حيث تمر ألف حكاية في النفس، لكن غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
إلهي، أنا الفقير إليك في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ وأنا الجهول إليك في علمي، فكيف لا أكون جهولا إليك في جهلي؟ إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك حولا. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم أناشيد مختارة. نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في هذا اللقاء في المناجاة مع الله. يا مالك الملك،
يا مالك الملك أنت المستجار به، يا مالك الملك أنت المستجار به، من له وله في الباب ناداك، من له وله في الباب ناداك، يا عالم السر لا يدري به أحد، يا عالم السر لا يدري به أحد، ومعطي المجد من بالحمد لباك، ومعطي المجد من بالحمد لباك، مسبح بك مملوء بحبك، مشغوف بقربك، مشغول بنجواك،
سبحان ذاتك يا من لا شبيه له، وما رأيناك لكننا عرفناك،
مسبح بك مملوء بحبك، مشغوف بقربك، مشغول بنجواك، بحق طه، بحق طه، بحق طه، بحق طه، بحق طه، وآل البيت ترحمني، بحق طه، وآل البيت ترحمني.
أيها الكرام، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأل الإمام: هل الحب من الإيمان؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام: وهل الإيمان إلا الحب؟ إن هذا الحديث يبين الموقع الكبير للحب من الدين، فهو لم يعتبره جزءا من حقيقة الدين فقط، بل هو أساس الدين، فالدين في أساسه وجد من أجل أن يعزز الحب في الحياة، فحيث يكون الدين لابد من أن يكون الحب، وحيث يكون المتدين لابد من أن يشرق الحب من قلبه على كل من حوله وما حوله، ويدخله في مفاصل حركة الإنسان في الحياة. مدرسة المحبة عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء، أنشودة جميلة ندعوكم للاستماع إليها، ونحن نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضبطت الميت شايل بيدك بس، وحدة وبدلك رست المحبة، ضبطت الميت شايل بيدك بس، وحدة وبدلك رست المحبة، يجرس عن عيني جار قطة لي السهرة، يجرس عن عيني جار قطة لي السهرة، صبح داوم بلاد واستيق محبه.
قبلنا أفك حين القلب قاعد يحضر جدوله من الصبح رايق قبلنا أفك حين القلب قاعد يحضر جدوله من الصبح رايق ما حضر كتب حضر قصايد مش بدرب العدل والباري شاهد يرب درسين عند الخير نعمال أول درس وامضل ثاني موال يرب درسين عند الخير نعمال أول درس وامضل ثاني موال والهن حضر الحال قضى الليل سهران والهن حضر الحال قضى الليل سهران صبح داوم بمدرسة المحبة
ضربت الليل شاي بيدك اكبر صبح داوم بمدرسة المحبة ضربت الليل شاي بيدك اكبر صبح داوم بمدرسة المحبة بيدرس عن عينيك قضى الليل سهران بيدرس عن عينيك قضى الليل سهران صبح داوم بمدرسة المحبة
دخلني المدرسة وطلع قصيد قرا أول درس عن الصمد دخلني المدرسة وطلع قصيد قرا أول درس عن الصمد قلب من آخر الصف رافع ايد يقل أرجوك هذا الدرس بعيد هذا الدرس والطلاب يصغوا من قد ما حلو قاموا يصافوا هذا الدرس والطلاب يصغوا من قد ما حلو قاموا يصافوا مطلق العشق كان قضى الليل سهران مطلق العشق كان قضى الليل سهران صبح داومك مدرسة المحبة
ضربت الليل شاي بيدك اكبر صبح داومك مدرسة المحبة ضربت الليل شاي بيدك اكبر صبح داومك مدرسة المحبة يدرس عن عيني جار يبقى الليل سهران يدرس عن عيني شار قضى الليل سهران صبح داوم بمدرسة المحبة
قلب قدم بحيث عند حي الباب وكان بهالبحيث يسأل الطلاب قلب قدم بحب عند حي الباب وكان بهالبحيث يسأل الطلاب ما طول انخلاق حدر من تراب عن هذا البحيث ما حصل يجواب بس الله نبي اللي عوفه علي الدر والذهب المصفى بس الله نبي اللي عرفه علي الدر والذهب المصفى علي يا الخير الاكوان قضى الليل سهران علي يا الخير الاكوان قضى الليل سهران صبح داومك مدرسة المحبة
تعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، الذي يسلط الأضواء على حركة التاريخ من وجهة نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الكرام، إذا انتصرت الفتنة وعظم سلطانها، سادت مفاهيمها، وفرضت على المجتمع قيمها، وتمضي على ذلك السنون فتزداد الفتنة قوة ومنعة وتسلطا، ويمتد سلطانها لينفذ في كل زاوية ويمتد على كل صعيد في المجتمع. وعندئذ يسود الاعتقاد بأن كل شيء قد انتهى، وبأن التاريخ قد استقر على هذه الصيغة إلى النهاية، وتنشأ على هذا الاعتقاد أجيال بعد أجيال. لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فحركة التاريخ لا تتوقف عند صيغة بعينها، بل هي دائبة التقلب والتغير، وسيكون لانتصار الفتنة واستقرار سلطانها نهاية قد لا تنتهي بها الفتنة، ولكنها تواجه مقاومة جديدة. تنشأ هذه المقاومة من حق استعاد بعضا من حيويته، فهو لا يطيق السكوت، فيعبر عن نفسه بالثورة لا لينتصر، فقد يكون انتصار الحق بعيد المنال في هذه المرحلة من التاريخ، ولكن ليكسر غلواء الفتنة ويعطل جانبا من عملها التخريبي في عقيدة الأمة وشخصيتها، وذلك حين يسلب الفتنة الشعور بالاستقرار وبالأمان، فيحملها على اتخاذ موقف الدفاع عن نفسها والتخلي عن بعض مناهجها التخريبية، ويحملها على أن ترتد ولو قليلا إلى الصواب، أو تنشأ هذه المقاومة من أزمات داخل الفتنة نفسها تولد فتنا تزعج أهل السلطان القديم، وتأتي إلى سدة السلطان بقوم آخرين، ويكون بين أولئك وهؤلاء فرج لأهل الإيمان ونهضة لأهل الحق في غفلة أهل السلطان. ويصور ذلك الذي قلناه قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية تمنحهم درها وتوردهم صفوها، ولا يرفع عن هذه الأمة صوتها ولا سيفها، وكذب الظان لذلك، بل هي مجة من لذيذ العيش يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة. ويقول عليه السلام في نص آخر مخاطبا بني أمية: فما احلولت لكم الدنيا في لذتها، ولا تمكنتم من رضاع أخلافها، إلا من بعد ما صادفتموها جائلا خطامها، قلقا وضينها، قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود، وحلالها بعيدا غير موجود، وصادفتموها والله ظلا ممدودا إلى أجل معدود، فالأرض لكم شاغرة وأيديكم فيها مبسوطة، وأيدي القادة عنكم ملفوفة، وسيوفكم عليهم مسلطة، وسيوفهم عنكم مقبوضة، ألا وإن لكل دم ثائرا ولكل حق طالبا، وإن الثائر في دمائنا كالحاكم في حق نفسه، وهو الله الذي لا يعجزه من طلب، ولا يفوته من هرب، فأقسم بالله يا بني أمية عما قليل لتعرفنها في أيدي غيركم وفي دار عدوكم. وقال عليه السلام: فأقسم ثم أقسم، لتنخمنها بنو أمية من بعدي كما تلفظ النخامة، ثم لا تذوقها ولا تطعم بطعمها أبدا ما كر الجديدان. وهكذا يرى الإمام عليه السلام ببصيرته النافذة التي تضيء آفاق المستقبل الملفح في ظلمات الزمان، إلا في حركة التاريخ الهادرة والقوى السياسية التي يحبل بها المجتمع في الحاضر ويلدها في الآتي من الأيام. لتحرم الفتنة لذات انتصارها وتتراجع إلى مواقع الدفاع عن نفسها، وتبدل القوى الحاكمة بقوى جديدة عادلة أو ظالمة. مستمعين الكرام، الفتنة تنمو ويتسع سلطانها ويزداد بطشها ويزيد شيئا فشيئا عدد الساخطين عليها من أبنائها الذين نبذتهم بعد أن استغنت عنهم، ومن الصفوة التي قامت في أساسها عليهم، ومن أولئك الذين لم يكن يعنيهم الأمر في شيء، ولكنهم اكتشفوا بعد انتصار الفتنة التي لم يحاربوها أول الأمر أنهم غدوا من ضحاياها. هؤلاء جميعا تجملهم كلمة أمير المؤمنين علي عليه السلام في تصوير لمعاناة الناس من الفتنة: وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه. ويرى هؤلاء جميعا أن النظام، نظام الفتنة، ظالم ظالم، وأن كل فريق يرى ظلم هذا النظام من منظوره الخاص. أجل، بعضهم يرى ظلم النظام من منظوره النفعي الخاص به أو الفئوي أو القبيلي، دون أن يبالي بانتهاك الثورة لحقوق أشخاص آخرين أو فئات أخرى، ودون أن يبالي بتجاوز النظام للشريعة وتعطيل دور الأمة الرسالية في العالم وتحويلها إلى فئات محتربة فيما بينها، متخاصمة قد فقدت وحدتها الأساسية. وبعضهم يرى ظلم النظام من منظور رسالي وشرعي يتجاوز مصالحه الشخصية ومصالح فئته وقبيلته. كل الفئات الساخطة على النظام ترى ظلم هذا النظام، هذا الظلم الذي هو حصيلة التعارض بين القانون كما يراه كل فريق من منظوره الخاص به وبين سياسة الدولة، وتتأهب كل فئة بوسائلها الخاصة بها للعمل من أجل تصحيح الوضع القائم برفع التعارض بين الواقع السياسي للدولة وبين القانون، بإرغام الدولة على أن تعود في سياستها إلى هذا القانون أو بتغيير الفئة الحاكمة نفسها. والوسيلة إلى إنجاز التصحيح هذا هي الثورة. إذن فالاحتجاج بالعنف على واقع نظام الفتنة وممارساته قد يكون ثورة عادلة، وقد يكون أزمة في داخل نفسها. نعني فتنة جديدة تولد من رحم تلك الفتنة، من إخفاق تلك الفتنة الحاكمة في إرضاء قوى سياسية في المجتمع تحمل المفاهيم نفسها، المفاهيم التي تحملها الفتنة الحاكمة. إن الاحتجاج بالعنف على واقع نظام الفتنة له فائدة إيجابية كبرى ومهمة، سواء أكان القائمون بالاحتجاج عادلين أم مفتونين. هذه الفائدة هي إدخال الاضطرابات والقلق على هذا النظام وحرمانه من فرص الاستقرار والشعور بالأمن، ذلك الذي يتيح له المضي في تزوير الشريعة وإفساد القيم. وكذلك تتاح لقوى الخير والحق الثابتة في الأمة فرصة التنفس ولو قليلا، ويمارس دور التوعية في الأمة بحرية نسبية لم تكن لتتاح لها لو أن نظام الفتنة نعم بالسلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، إلى ها هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع. نستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال النهج،
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، الصلاة والسلام عليك يا المرسلين، الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك أجمعين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا عن عقيدتنا في الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. بشكل عام نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، اعتقادنا في الأنبياء أعلى من اعتقاد باقي الفرق الإسلامية. نحن نعتقد بعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قبل البعثة وبعد البعثة، في تبليغ الرسالة وفي غير تبليغ الرسالة. نعتقد بأن مقامهم عظيم عند الله عز وجل، وأنه يعصمهم عن معصيته. بالنسبة إلى الأنبياء وأوصياء الأنبياء، هذه عقيدتنا. بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، عندنا عقيدة خاصة. مقامه في فهمنا أعلى من مقامه في فهم بقية الفرق والمذاهب. نحن نعتقد أنه خير الخلق، ونعتقد أنه نوره خلق قبل الخلق، ورواياته صحيحة السند عندنا معتبرة، ويوجد روايات أيضا تؤيد ذلك في مصادر الآخرين، وأن الخير من الخلق كله هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة، يعني مسألة قابلة للبحث، وتحتاج إلى استخراج نصوصها المتعددة. وعندنا واضح أن الله عز وجل أول ما خلق نور النبي صلى الله عليه وآله، يعني خلق من نوره نورا، ثم من ذلك النور، هذا النور له مجرى في النبي وآله صلى الله عليه وآله، يعني في الوجود البشري في آدم وآباء النبي إلى أن وجد، وله مجرى آخر أنه من ذلك النور خلق بقية العالم. الآن كيف هذا النور من نوع واحد يخلق منه أشخاص ونورانيين؟ هذه عوالم وهذه فعاليات إلهية يصعب على الإنسان أن يدركها إلا إذا آمن بالنصوص الواردة بصدق من أخبرنا بهذه النصوص صلى الله عليه وآله. المهم أننا نعتقد أن مقام النبي صلى الله عليه وآله أرفع من مقام جميع الأنبياء، وأنه أساسا مميز، وآله أفضل من آل جميع الأنبياء، أوصياؤه أفضل من الجميع. هذه أيضا عقيدتنا، وأنهم معه في الدنيا والآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لما يعطى رئاسة المحشر ويعطى الشفاعة وحوض الكوثر، شفعاؤه آله معه، وفي جنة الفردوس في درجة الوسيلة، ورد عندنا أنه من يكون في الفردوس، فقال فيها، أو ماذا فيها الفردوس؟ قال فيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم، وقصور محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. بالنسبة للصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، نعتقد أنها سيدة نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم خفف الحديث قال سيدة نساء أهل الجنة، لا سيدة نساء زمانها، وبعضهم مثل ابن تيمية يشكك أيها أفضل، هل مريم أفضل أو هي أفضل. وعندنا أحاديث واضحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله أنها سيدة نساء العالمين. المستوى الذي عاشته وعبوديتها لربها، وعيها، سلوكها، بلغت الدرجة الأولى في نساء العالم على قصر عمرها الشريف. المسألة ليست في كمية العمر، المسألة في نوعية العمر. ربما تجد إنسانا عمره 80 سنة ولكنه لم يتطور، لم يجاهد نفسه، لم يبني نفسه، لم يتعمق، لم يستوعب، وتجد ابن 20 سنة استوعب أكثر منه. إذن ليست المسألة في العمر، هناك أعمار طويلة ولكنها مثل الخيط الرفيع، وتأثيرها في دنيانا وفي أرضنا كما تجر الخيط على طريق. وهناك أعمار قصيرة مباركة، هذه الأعمار تؤثر في الدنيا وفي تاريخ الحضارة البشرية. عمر النبي صلى الله عليه وآله 63 سنة، بعثته كلها 23 سنة، لكن أي مد أوجده في الفكر البشري، في تاريخ الأرض، في مستقبل الأرض. الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها نعتقد أنها معصومة، وأن درجتها درجة المعصومين، ومعنى أنها معصومة أنها لم ترتكب ذنبا، لم ترتكب، ولها مقام العصمة من الله سبحانه وتعالى. والأدلة على عصمة الصديقة الزهراء سلام الله عليه كثيرة، منها الآية، تحديد النبي صلى الله عليه وآله لأهل بيته المطهرين تحديدا حسيا، أدار حولهم كساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هؤلاء. أم سلمة أرادت أن تدخل معهم ومنعها، قال لا. وفي رواية يرويها أحمد يقول قال لها: تنحي عن أهل بيتي، يعني هؤلاء أهل البيت باللغة يمكن يشمل العشيرة كلها، يمكن يشمل الزوجات، لكن ليست المسألة لغوية، مسألة مصطلح إسلامي حدده النبي صلى الله عليه وآله. كلمة الصلاة في اللغة تشمل كل دعاء، فهل يصح لإنسان قال اللهم اغفر لي أن نقول له صلى؟ لا، في لغويا صلى، لكن اصطلاحيا لم يصلي، دعا. إذن كما يوجد في الاصطلاح فرق بين الصلاة والدعاء، يوجد كذلك في المصطلح الإسلامي. النبي وضع مصطلح لآل محمد ولأهل البيت، مصطلح حدده بهؤلاء. الباقون آله لغويا لا مانع، أهل بيته لغويا لا مانع، إذا شملهم شملهم، لكن عندما تطلق أهل البيت وأهل بيتي وآلي وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني هؤلاء بالمصطلح الإسلامي الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله. وما دامت الصديقة الزهراء عليها السلام داخلة في هذا المصطلح، معنى هي من المطهرين وأنها معصومة. واعتقادنا بالصديقة الزهراء سلام الله عليها أن مقامها مقام عظيم، ثبت عندنا من أحاديث مقامها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله أحاديث صحيحة تدل على أن لها الاحترام الخاص عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما عند الله عز وجل فقد ورد إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، يعني هي وصلت إلى درجة من الإخلاص لله والعبودية بحيث لا ترضى إلا لما يرضي الله، ولا تغضب إلا لما يغضب الله، حتى في أمورها الشخصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله عنها: رضا فاطمة رضا الله، وإن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الإحسان إلى الآخرين.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. الكلام يقع في وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده الإمام الحسن أو محمد بن الحنفية، الذي هي برقم 31، وقرأنا فيما سبق بعض من مقاطعها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد